الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يجوز للمصلي عند أن ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة أن يرفع يديه ويكبر وهو قاعد ثم ينهض للركعة؟ هذا قول لبعض أهل العلم أنه يرفع يديه وهو قاعد، لكن الصحيح الذي يدل عليه ظاهر حديث ابن عمر أنه يرفع اليدين إذا نهض إلى الثالثة، والله الموفق. يقول: رجل مصاب بجلطة الشلل النصفي في الجانب الأيمن ويأكل باليسار لأنه لا يستطيع، لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. يقول: كم ركعات الليل لصلاة القيام؟ 11 ركعة وأقله واحدة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وفي موطأ مالك وغيره أن عمر جمعهم في رمضان على 11 ركعة. وأحاديث عدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذا العدد، كما في حديث ابن عباس في الصحيح وحديث زيد بن خالد وفي قصة جابر وجبار، وجاء أنه صلى 13 ركعة، فيحمل على الركعتين الخفيفتين، بعضهم حملها على ركعتي الفجر وبعضهم حملها على ركعتي العشاء. وإن صلى 13 ركعة لا ينكر عليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 وأوتر ب5. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجمهور أهل العلم على أنه يصلي ما شاء لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، لكن نرى أن التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأقرب، والله أعلم. يقول: قلت لزوجتي حرام طلاق أنني سأبيعهم ثم رفضت. إن نويت اليمين ليس عليك إلا التوبة إلى الله عز وجل، وإن نويت الطلاق إن لم تبع ما قيدت به تقع طلقة واحدة رجعية إن كانت الأولى أو الثانية، وتبين إن كانت الثالثة. والنصيحة بترك هذه الألفاظ، فإن الله عز وجل سمى المظاهرة منكرا من القول وزورا، وهكذا التلاعب بالطلاق ونحوه. يقول: ما الفرق بين الخوف من عدم قبول العمل وسوء الظن بالله عز وجل؟ الخوف من عدم قبول العمل إما لعجب في نفسك أو لرياء عندك أو لقصور في المجيء بالعمل كما أحب الله، فالشاهد أنك تخاف من فعل نفسك، من سوء نفسك، مع الرجاء في الله أن يقبل ويعاملك بالكرم والجود والفضل والإحسان. وأما سوء الظن بالله أن تظن به غير الحق، وأن تظن الإساءة تأتي من الله عز وجل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول: عندنا أخوة يدرسون في أحد المساجد، وتعرفت على بعضهم حالق لحية، وإذا نصحت يرد بين أن المسألة خلافية. ليس كل مسألة خلافية الخلاف فيها معتبر. ثم من الذي قال أن المسألة خلافية؟ كل من يتكلم على الفطرة يذكر منها إعفاء اللحية ويتكلم على هذه المسألة، إنما جاء التشبه متأخرا بالكافرين فيها، وإلا فإن العرب كانوا لا يحلقون، لا البر ولا الفاجر، لا المؤمن ولا الكافر، كلهم كانوا لا يحلقون، إنما جاءت الحلاقة من المجوس ومن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى وفروا اللحى، فادعوا لهم بالهداية، نسأل الله أن يهديهم. وينبغي الإنسان إذا فرط في سنة أو في شيء مما شرع الله أن لا ينسب تفريطه إلى الخلاف، ينسب تفريطه إلى نفسه، فهو لقصور في الاستقامة. ثم قوله بأنهم يقدحون في الشيخ يحيى ويصفونه بأنه متشدد، هذا زور باطل. المتشدد هو الذي يحرم ما أحل الله أو يلزم بما لم يوجب الله. أما إنسان يأمرك بطاعة الله عز وجل، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء بشيء من عنده حتى تقول هو متشدد. هو يقول لك: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لماذا مشايخ السنة ما يوجهون الآباء إلى خفض المهور هذا كلام غير صحيح. أهل السنة لهم خطب، لهم محاضرات، لهم فتاوى كثيرات في الرفق والسماحة واليسرية، سواء كان ذلك في المهور أو في غيرها. وقبل أيام ونحن نقرأ في كتاب النكاح من سنن أبي داود تكلمنا على هذه المسألة، وقبل أيام سئلنا على هذه المسألة فأجبنا، وغيرنا كذلك. لكن قد لا يستجيب بعضهم ويتعلل بعلل، لو تركها أحسن، فتخفيف المهور إعانة. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية من الشاع ونصف الأوقية من الفضة. وزوج بنته على علي بن أبي طالب بدرع حطمية قديمة، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب. والله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير. فالشاهد أن الترفق مطلوب. يقول: يوجد من طلاب العلم من لا يرى ولي الأمر في اليمن. هذا كلام فاسد. ولي الأمر موجود، وأهل السنة يتعبدون بالسمع والطاعة فيما هو من طاعة الله عز وجل، والحمد لله. نسأل الله أن يكفينا الشر وأهل الشر. وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا في منأى عن الخلافات السياسية والخلافات الحزبية، لا يتأثرون بهذه الدعوات التي تقع في الساحة. السياسي يمكن يعادي الآخر وفجأة يتفقون، يصطلحون، لأنهم أصلا لا يتعبدون بخلافهم ولا باتفاقهم. أما طالب العلم يتعبد بجميع شأنه، فينبغي له أن يستقيم على دين الله. يقول: ما حكم الذي يقول للمدخن أنت كافر؟ فاسق. الذي يقول للمدخن كافر فاسق، ظالم، غاشم، متأثر بالخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية. فلا يجوز تكفير المسلم بسبب معصية. نعم، الدخان معصية حرام، لكن أن يقال في صاحبه كافر هذا ظلم وفسوق وعصيان وقول على الله بلا علم. مرة خرجنا دعوة البلاد ومعنا بعض الدعاء هداه الله، نمشي أنا وهو من منطقة، قال: يا أخي أنا أعتقد هؤلاء كلهم كفار اللي يخزنوا. قلت: إذن تحتاج أن تتعلم عقيدة السلف. كيف داعي إلى الله ما قد عرف عقيدة السلف يكفر بما يعتقده معصية؟ هذا والله ضعف في العلم وضعف في العقيدة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نحن أهل عدل في أحكامنا العلمية وفي أحكامنا العملية. نبغض الدخان ونبغض القات ونبغض المخدرات والخمر، ونبغض كذلك الزنا واللواط والعادة السرية، ونبغض كل ما حرم الله عز وجل، لكن ما نكفر مسلم بسبب معصية. والتكفير المسلم بسبب المعصية ربما أعظم من تعاطي هذا للمعصية، لأنه قول على الله بغير علم، حكم عليه بالردة. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كذلك وإلا رجعت عليه. يقول: ما حكم من يمدح الكفار ويقدح في المسلمين؟ هذا جاهل، إن كان من العوام جاهل، وإن كان من إنسان قد شم رائحة العلم فهو ضال منحرف. كيف يمدح من قال الله عز وجل فيهم شر البرية؟ من قال الله عز وجل فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. من قال الله عز وجل فيهم يتمتعون كما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال الله فيهم لا يعقلون، لا يفقهون، لا يسمعون، لا يبصرون. يحب هؤلاء؟ حب هؤلاء يلزم منه رد الأدلة الدالة على وجوب بغضهم والبعد عنهم والنأي عنهم. زد على ذلك أنهم في الكفار خالدين في نار جهنم، وما هم بخارجين من النار، لا يخفف عنهم من عذابها. ذوقوا مس سقر، غضب الله عليهم. كيف تحب من غضب الله عليه؟ لا يستقيم هذا الشأن. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب الكافر لدينه كفر. من نواقض الإسلام محبة الكافرين لدينهم. وإنما المعفو المحبة الطبيعية، كأن تحب أمك أو أباك أو أخاك أو زوجتك الذين على هذا الأمر، كأن تكون كتابية محبة طبيعية، فهذا معفو عنه. وأما أن تحبهم لدينهم فهذا كفر مخرج من الملة. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يسأل هل يطيع والده إذا قال له لا تتزوج على زوجتك؟ لا يطاع على مخلوق في معصية الخالق، إلا إذا كان أبوك مثل عمر بن الخطاب يأمرك بفراقها لطاعة الله والتفرغ لمرضات الله، مثل أبي بكر الذي أمر ابنه أن يطلق زوجته لطاعة الله والتفرغ للجهاد. أما يأمرك أن تطلقها ربما لخلاف بينهم، كلاهما مخطئ، قد يكون الأب مخطئ وقد تكون الزوجة مخطئة، فالخطأ يعالج بالعفو والصفح ونحو ذلك. ولا يجوز للمرأة أن تؤذي والد زوجها بسب أو لعن أو تنقص أو شيء من ذلك، لكن حاول في الإصلاح بينهم، لا سيما إذا كان معكم أولاد، فإن الطلاق يؤدي إلى ضياع الأولاد. زد على ذلك أن الإنسان قد يقلق ويلحقه التعب والمرض والنصب إذا طلق زوجته بغير وجه حق. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه لما طلق زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بأمر أبيه تمثل بذلك البيت: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلق. فسمعه أبوه فرق له فأمره أن يردها، فردها على شرط ألا يعني يشغل عن جهاد أو واجب، لأنه كان يحبها رضي الله عنه، ثم أعطاها حديقة على ألا تتزوج بعده، فقتل شهيدا. ثم خطبها عمر بن الخطاب واعتذرت له بالحديقة ونحو ذلك، فأمرها أن ترد الحديقة وأن تتزوج، وكانت قد قالت: فآليت لا تنفك عيني كليلة عليه ولا ينفك جلدي أغبرا. فلما تزوجت علي بن تزوجت عمر بن الخطاب مر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكرها بالبيت الشعري الذي قالته، فقالت: دعني منك يا ابن أبي طالب. فالشاهد أن الآباء قد يتزوجك على تركة صلاة ويمنعك من الزواج بمستقيمة، وإذا غضب ربما أمرك بطلاق المستقيمة لا شيء لأنه اختلف معها، فالصلح خير.